باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الحقيقه الكتاب المقدس كان فيه شخصيات كتيره قوي، ولما الكتاب المقدس يهتم بان يذكر لنا حياه الاشخاص دي مش عشان تبقى تيلز او ستوريز نحكي لها لاولادنا قبل ما يناموا او نتعمل افلام ونتفرج عليها، لا، علشان الشخصيات دي ربنا اعتبرها قدوه لينا نتعلم منها في حياتنا. اتكلمنا قبل كده عن يوسف، واتكلمنا قبل كده عن دانيال، واخدنا اكتر من شخصيه اتكلمنا عنها. هكلمكم النهارده بنعمة ربنا والمرة الجاية عن شخصية هنتعلم من حياتها الكتير. مش هيكفي أبدا إن احنا النهاردة ناخدها، فهناخدها على مرتين، المرة دي والمرة الجاية. ليه رجاء لو سمحتم اللي معاه موبايل يطفيه، لأن عيب قوي إن الموبايل يرن في وسط الكلمة وبعدين نفكر يا نرد يا نخرج ونعمل ديستربنس في الاجتماع. فأي حد معاه موبايل يطفيه تماما. وقت ربنا لربنا، اتفقنا؟ وده بيت ربنا. الشخصية دي هي شخصية إبراهيم. شخصية إبراهيم هقول لكم قد إيه مكانتها في الكتاب المقدس وقد إيه أهمية إن إحنا نقف عندها. إبراهيم اتكتب عنه في الكتاب المقدس 14 إصحاح. 14 إصحاح في سفر التكوين، من الإصحاح 12 للإصحاح 25، يعني تعد 12 وتعد 25 يطلعوا 14 إصحاح بيتكلموا عن شخصية واحدة. إبراهيم من كتر ما شخصيته كانت مهمة ومحبوبة عند ربنا، ربنا دعا نفسه أنه إله إبراهيم. فلما كان يجي يتكلم مع الأنبياء يقول لهم أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أنتوا عارفين الواحد يبقى معتز باسمه طبعا، واسم ربنا ده اسمه ممجد مفيش أحلى منه. ربنا بيقول من كتر حبي لإبراهيم أنا هسمي نفسي أبو إبراهيم. أنتوا عارفين لما واحد يجيب ولد كده ويبقى كده فرحان بيه، فالناس تقول له يا أبو فلان، ما تضايقش. فربنا بيسمي نفسه أبو إبراهيم، أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وفي متى 1:1 لما يجي متى الرسول يكلمنا على يسوع المسيح وشخصيته، فيقول يسوع، بيتكلم على يسوع المولود، ابن داود ابن إبراهيم. طب ده فيه كتير قوي في تسلسل نسب السيد المسيح، لم يذكر إلا داود الملك الذي اعتز به إسرائيل وإبراهيم أبو كل إسرائيل. من مكانة إبراهيم كمان الحلوة قوي اللي تخلينا لازم ندرسه، إن جت 5 آيات في الكتاب المقدس بتوصف إن إبراهيم له لقب اسمه خليل الله. عارفين يعني إيه خليل؟ خليل يعني إيه؟ خليل يعني إيه؟ صديق؟ لا 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 لا، أعلى شوي. عارفين الأنتيم؟ عارفين يعني الفيفوريت؟ عارفين البيست فريند؟ هو ده خليل. يعني ايه؟ مش صداقه عاديه، يعني مش صداقه عاديه، لا ده خليله، يعني اللي هم مأنججين بعض رايحين جايين مع بعض، ده اسمه خليله. يعني خليله يعني حاجه اعلى من الصديق وزي الحبيب. خليله، خليله يعني حبيب الله او الصديق المقرب لقلب الله. علشان نعرف مكانة إبراهيم قد إيه عند اليهود وعند ربنا، لما السيد المسيح ضرب مثل لغني ولعازر وقال لك الاتنين طلعوا في السماء، الغني راح فين؟ الحتة الوحشة. طب والعازر راح فين؟ قال لك كان متكئا في حضن إبراهيم. يعني أحلى متعة لله هيطلع الفردوس إن يكون متكئ في حضن مين؟ إبراهيم يا يهود. فواضح إن إبراهيم ده شخصية مميزة جدا. بقول لكم أكتر من 14 إصحاح يعتبر أبو اليهود رأس نسب المسيح في الجسد. المسيح استشهد وذكروا باسمه، وربنا في إشعياء يقول عليه إن أبو إسرائيل وإبراهيم هذا خليلي، خليلي صديقي حبيبي. وعلشان كده أعتقد إن إبراهيم ده لازم نتعلم منه شوية. إحنا النهاردة هناخد نقطتين. النقطة الأولى هي نقطة الدعوة والاختيار، لأن دي ممكن تثير تساؤلات كتير قوي في أذهاننا لما هنعرف. في تكوين 12 يقول كده ربنا، تبدأ القصة في تكوين 12 إن إبراهيم أو كان اسمه إبرام ساعتها، ربنا يكلمه ويقول له اذهب من أرضك من عشيرتك. ربنا في وسط كل الناس اللي عايشة اختار مين؟ إبرام أو إبراهيم. علشان ما نلخبطش نقول إبرام وإبراهيم، هو في النص الأولاني من حياته كان اسمه إبرام والنص الثاني اسمه إبراهيم، احنا نقول إبراهيم وعلى طول وخلاص يعني. ربنا اختار إبراهيم. ودي ممكن تخلي ناس كتيرة قوي تسأل سؤال وتقول تحت السؤال ده وبيحصل معانا في فكرنا كلمة اشمعنا. اشمعنا؟ اشمعنا يا رب إبراهيم دون عن غيره؟ اشمعنا يا رب أيام الطوفان ما اخترتش غير نوح وعيلته؟ اشمعنا يا رب لما لقيت عيسو ويعقوب في بطن أمهم ما اخترتش غير يعقوب وقلت أحببت يعقوب وأبغضت عيسو؟ ليه يا رب؟ يا رب خايف أسأل سؤال كده يضايقك، بس أنا هسأله. هو يا رب ممكن يكون عندك محاباة؟ ممكن يا رب يكون عندك حد بتختاره أفضل من حد؟ هو يا رب أنت عندك ناس ناس؟ فأول حتة هنقف فيها ليه ربنا بيختار بعض الناس زي إبراهيم وزي نوح وزي يعقوب، ومن ظاهرا يعني اللي باين لينا بيفضلهم عن بقية الناس؟ يعني مش أي حد بقى إبراهيم، مش أي حد بقى يعقوب، مش أي حد بقى موسى، مش أي حد بقى نوح، مش أي حد بقى بولس، مش أي حد بقى بطرس. اشمعنا يا رب؟ اشمعنا؟ اشمعنا؟ من أوقات كده بيبقى عندي اشتياق كده، يعني لما أوقات كده لما الواحد يقرأ قصص القديسين يغير كده، يقول يعني هو يعني ما ينفعش الواحد يكون أب أنطونيوس، بس مش بكبرياء، لو بكبرياء دي تبقى مصيبة، يعني الواحد تبقى غيرة حسنة، يعني ما ينفعش الواحد كده يبقى زي الأب ومقار كده يحب ربنا من كل القلب، ما ينفعش الواحد يكون زي أبونا بشوي كامل كده. ليه؟ اشمعنى يا رب؟ سوري يا رب، هو أنا السؤال دوت أوقات بيجي في ذهني وفي أذهان كتير قوي من الناس، كلمة اشمعنى يا رب؟ ده أول سؤال وأول إجابة. تفتكروا أنتوا رأيكم إيه؟ هل ربنا فعلا عنده ناس ناس؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ ليه ما اختاركيش انت تكوني دميانه مثلا؟ وليه انت ما اختاركيش تكوني اليصابات يعني؟ مش عارف. وانت ليه ما خلاص خلاص خلاص. وانت ليه ما اختاركش تكون اي حد يعني؟ بلاش من انبياء العهد، واحد من التلاميذ. ليه انت ما طلعتش في يعني ايام المسيح وكنت واحد من التلاميذ؟ ليه 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 ليه؟ اشمعنى يا رب؟ نجاوب بقى. اول اجابه هيقولها ربنا لازم تعرفوا انا قلبي فيه ايه. انا اريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. يعني بصراحه دعوتي دائما دعوة عامة، لأن أنا سبق وخليتكم تقروا في الكتاب المقدس أنه ليس عند الله محاباة، ما بيفضلش حد عن حد، أب بيحب كل أولاده. بس برضو يا رب سامحني، إحنا عارفين الآيات دي بس لسه ما جاوبتناش على كلمة إشمعنا. يكمل ربنا ويرد علينا ويقول أنا هدي لك أمثلة تثبت الفكرة في دماغك. المثل الأولاني، كان في للصين دعوا أو تم دعوتهم في آخر لحظة في أيام حياتهم إن واحد يكون معايا أنا رب المجد الفادي، واحد على يميني واحد على يساري على خشبة الصليب. الدعوة كانت للاتنين، ان يتمتعوا بلحظة الفداء ولحظة الانسكاب ولحظة تسليم الروح. اهم لحظة في المسيحية هي لحظة الفداء ولحظة الصليب. يبقى الدعوة كانت لمين؟ الدعوة كانت للاتنين، بس الاستجابة كان شكلها ايه للأسف؟ الاستجابة ان واحد قبل الدعوة وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، وواحد تاني رفض الدعوة وكان يجدف عليه بكلام مر قوي ما يتقالش، ان كنت انت ابن الله. يا خبر ابيض. فاوعى تقول اشمعنى يا انسان، الفرصة متاحة للكل. 12 تلميذ تم دعوتهم و70 رسول تم دعوتهم، بس مش كلهم ثبتوا في الدعوة. واحد من ال 12 بالرغم ان شاف المعجزات وشاف القوات وشاف اخراج الشياطين وشاف اقامة الموتى رفض الدعوة. فيبقى العيب عمره ما كان في ربنا، اما العيب في مين؟ في الانسان. ومن 70 رسول اللي ربنا اختارهم واحد اسمه نيقلاوس طلع ببدعة وعمل هرطقة وكاد يبوظ الدنيا كله لولا ان الكنيسة حرمته. من كل قلبي انا زعلان عشان بعد العمر ده كله ما اعترفناش ولا اهتمينا ولا عرفنا نحترم بيت ربنا. لاخر مره بقول، الموبايل يطفي، واللي مش قادر يطفي الموبايل ما يجيش الاجتماع بتاعنا خالص. سيده بتقول لي ان في مره من المرات راحت تحضر مسرحيه لممثل اسمه صبحي، محمد صبحي او حاجه زي كده، بيحط شرط انك وانت بتقطع التذكره اللي تخش فيها تقعد على كرسي تسلم الموبايل بتاعك بره وتاخده بكعب التذكره وانت خارج. عارفين ليه؟ لان هو مصر ان المسرح له احترامه وخشبه المسرح ليها تقاليدها، واحنا جوه بيت ربنا مش عارفين يعني ايه ربنا ولا عارفين يعني ايه بيته. لان لو عارفين كلمه ربنا وبيته شكلها ايه كنا في منتهى الحرص وسمعنا كلمه ابونا من اول مره وطفينا الموبايل. والناس اللي في الدور الثاني، لان جالي شكوى من خدام الناس في الدور الثاني ان ممكن يكون ابونا بيكلم وبيرد على التليفونات، الخادمه اللي هتلاقي بنت بترد على التليفون تخبط على كتفها وقلت لها لو سمحتي سيبي بيت ربنا، لان احسن ليكي انك تسيبي بيت ربنا عن انك تستهيني ببيت ربنا وتكلمي جوه الموبايل او جوه الكنيسه بالموبايل. مش عايز اتكلم اكتر من كده، بس انا زعلان فعلا. يبقى الدعوه كانت عامه للكل. على سبيل المثال، ربنا مره جاب ثلاثه وادى واحد 5 وزنات وادى واحد 2 وزنات وادى واحد 1 وزنه، قال لهم تاجروا بيهم كلكم مدعوين للاتجار والنمو في محبتي. واحد تاجر بال5 جاب 5 زيهم، وواحد جاب 2 أو 3 فوق اللي جابهم، وواحد جاب ولا حاجة ودفنها وقال له عرفت أنك سيد ظالم وشرير وبتاخد كده. فوبخوا المسيح لأنه رفض الدعوة. ده أنا عايز أقول لكم ربنا قد إيه بيدعو الناس. في مثل اسمه أصحاب الساعة 11. في المثل بتاع أصحاب الساعة 11، ناس كانوا مستنيين، أنتوا عارفين عمال الطراحيل اللي بيقفوا في ميادين زي السبع عمرات وبعض المناطق كده مستنيين أي عربية تيجي عشان يشغلوهم باليومية أنفار، استنوا من الساعة 9 الصبح للساعة 11 الصبح لغاية الساعة 5 العصر، الوقت اللي ما فيهوش أي حد، الوقت اللي ما فيهوش أي حد ممكن يطلب عمالة. يقول لك إن المسيح خرج الساعة 5 العصر علشان يدور على فعلة لكرمه. يعني المسيح يدعو الكل، بس الحقيقة المشكلة في المسيح، المشكلة إن مش كل الناس زي إبراهيم، ولا كل الناس زي يوحنا الحبيب، ولا كل الناس زي بولس الرسول، ولا كل الناس زي الناس اللي اختارهم ربنا. يبقى ربنا لما بيختار بيختار واحد عارف إنه هيتجاوب مع دعوته وإن كانت الدعوة عامة للكل، فمحدش يقول أبداً اشمعنى. على سبيل المثال، ممكن جداً في الاجتماع زي اجتماعكم كده وناس منكم فاضية وموراهاش أي حاجة، وأنا هقول لكم مثلاً محتاجين يا جماعة نعمل مجموعة خدام للافتقاد والكرازة للشباب البعيد عن الكنيسة مثلاً، هتاخد كل أول شهر 12 اسم، وآخر الشهر هتيجي تدي ريبورت عن ال 12 اسم اللي انت نزلت لهم افتقاد. أهي دعوة، دعوة من المسيح إنك تشتغل في فعله، في كرمه، كفاعل في كرمه. ممكن أسألكوا سؤال، كم واحد فعلا يتجاوب مع الدعوة دي؟ علشان أقول لكم، في اجتماع من اجتماعات الشعب عملنا الإعلان ده، الاجتماع ده متوسط الحضور فيه من 400 ل 450. عارفين اللي جم كام عشان يخدموا؟ 23. 23 يعني إيه من 450؟ يعني نسبة كام؟ 5%. طب وال 95 وصلت لهم الدعوة؟ بس الحقيقة محدش فيهم تجاوب مع الدعوة، فما نرجعش نقول يا رب ليه اخترت 25 واحد يفتقدوا والباقيين ما اخترتهمش عشان يكونوا خدام. يقول لك أنا دعيت الكل، لكن ليس كل من يدعى يثبت في الدعوة، وليس كل من يدعى يستجيب لدعوتي. تبقى المشكلة في مين؟ في أنا. يبقى أول حاجة عمرك تقول اشمعنى، لأن كل واحد في حياته ليه دعوة. ممكن واحد تكون دعوته أن يكون راهب، واحد دعوته أن يكون كاهن، واحد دعوته أن يكون خادم، واحد دعوته أن يكون إنسان بسيط بس صالح وقدوة لبيته وقرايبه ولعيلته. المهم أنك تقبل الدعوة مش ترفضها. يبقى أول حاجة في حياة إبراهيم اعرفها أن هناك دعوة واختيار، لأن في آية حلوة قوي قالها بولس الرسول، الآية دي بتقول إيه؟ اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. تاني كده، اختارنا فيه، يعني الله الآب اختارنا في المسيح الابن قبل تأسيس العالم، يعني كلكم ربنا عاوزكم، كلكم ليكم نصيب في السماء، كلكم ليكم مكان في ملكوت السماوات، كلكم ليكم أكاليل مجد في السماء. ده اللي عاوزه ربنا. بس يا ترى هتعمل زي ما هنعرف في قصة إبراهيم زي ما عمل، ولا مش هتعمل زي إبراهيم؟ هو ده التحدي اللي احنا عاوزين نجاوب عليه النهاردة. إبراهيم لما ربنا دعاه كانت النتيجة التلقائية لإبراهيم، ان هندخل بقى في النقطة التانية وهي نقطة التبعية، وعندما نتكلم على تبعية إبراهيم هتكلم في النقطة ديت، تبعية واثقة، تبعية بلا فكر بشري، تبعية صداقة، وهتكلم على كل واحدة 5 دقائق. أول نوع أو أول علامة تميز تبعية إبراهيم لله إنها كانت تبعية واثقة. يعني إيه تبعية واثقة؟ علشان نفهم يعني إيه تبعية واثقة هرجعكم للدعوة. الدعوة اللي ربنا دعا بيها إبراهيم دعوة صعبة جدا، مبهمة جدا، غريبة وجديدة. تاني هقول لكم إزاي الكلام ده. مبهمة يعني بيقول له سيب بلدك وأهلك. أقول لكم الآية اتقالت إزاي. اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. شوفوا الإجابة بتاعت إبراهيم كانت إيه. فذهب إبراهيم كما قال الرب. خلي بالكم أنا هقول لكم يعني إيه غريبة وصعبة ومبهمة. رايح بلاد عمره ما راحها، عمره ما راحها، ورايح بلاد مش عارف اللي هيقابله فيها إيه. ده أنا هقول لكم حاجة على تبعية إبراهيم. ده أنت لو مثلا رايح أمريكا معاك عنوان خالك ومعاك عنوان عمك ومعاك 15 تليفون، وقبل ما تسافر واخد عنوان 15 كنيسة، مش كده؟ يعني واحد أول مرة ومسافر لوحده بيعمل إيه؟ بيأمن نفسه بكل الاحتياطات الممكنة، لأنه رايح مكان هو مش عارفه، ولا عارف إيه اللي ممكن يقابله فيه، ولا إيه اللي ممكن يحس بيه هناك. بتبقى معاك كل حاجة ومحول فلوس ومعاك دولارات ومعاك العناوين كلها، وصدقوني مسافر من مصر خايف ونازل هناك خايف مش عارف ايه اللي هيقابلك. ابراهام ما كانش عنده ولا حاجة من ده كله، لا عارف هينزل على مين. يعني اي واحد بيروح امريكا عارفين بيحصل ايه، حتى لو واخد هجرة بيعمل ايه؟ بينزل عند حد من قرايبه بالجسد، يقعد اسبوعين، يقعد ثلاثة، يقعد شهر، لغاية لما يعرف بس يتمشى لوحده، وبعدين يدوروا له على سكن، وبعدين يساعدوه في رخصة العربية، وبعدين يساعدوه في العربية، وبعدين يساعدوه في الشغل. كل دي فاسيلتيز لأي واحد بيهاجر، من غير كده تبقى الأمور صعبة. إبراهام لما سافر ما كانش عارف أي حاجة في أي حاجة، مبهمة. نمرة اتنين صعبة. صعبة ليه؟ لأن بقول له اتقطع عن جدرك، سيب أهلك وسيب عشيرتك وسيب بيتك ومش هترجع تاني. ده حتى اللي بيهاجر بيقول لك انا قاطع التذكره رايح جاي لمده سنه، علشان لو لطشت هناك بعد سنه اهو برضه انا راجع تاني، محدش اهو يعني هرجع لبلدي الناس تشيلني. لكن ربنا لما امره انه يسيب قال له تسيب فور جود، يعني مش هترجع تاني. وعشان كده المهمه كانت صعبه، لانه اتقطع عن كل اللي يعرفهم، وكانت الحياه صعبه، لان الحته اللي راحها ابراهام ما كانش فيها ميه. الفاسيلتيز اوف لايف اللي انتوا يعني كل يوم بتفتح الحنفيه تلاقي ميه دي، وتدوس على الزرار تلاقي نور، ما كانش ايامه كده. ده في اي حته يحط فيها لازم يفضل يمشي، يلاقي واحه فيها شويه ميه عشان يريح، يا اما يضطر يحفر بير على عمق عشرات الامتار عشان يطلع شويه ميه يشربها هو وعيلته. ما انت كنت قاعد في بيتك وقاعد مرتاح. لا، ما دام ربنا قال لي تعالى لابد ان اكون واثق في دعوته وعارف انه هيشيلني. وده اللي ميز ابراهام عن اي حد فينا، انه كان واثق في دعوه ربنا. وعلشان كده بالرغم من ان دعوته كانت مبهمه وصعبه وغريبه، والمجهول دايما يخوف، لكن ابراهام سمع لربنا. نمره اتنين، استجابه ابراهام لدعوه ربنا أو تبعية إبراهام لدعوة ربنا كانت دعوة بلا فكر بشري. يعني إيه بلا فكر بشري؟ علشان تفهم بلا فكر بشري هديكم مثل صغير. واحد فيكم جاله سكولارشيب، بس أرجوكم خليكم صرحة معايا، خليكم صرحة معايا. جات له سكولارشيب، سكولارشيب يعني منحة دراسية مجانية، وقالوا لك في اتنين سكولارشيب، واحدة في اليونايتد ستيتس، واحدة في الصومال. هتروح فين؟ الصومال طبعا، مش كده؟ هتروح فين؟ هتروح تعمل ستيتس. الصومال ايه دي؟ بعد اللي بنشوفه الناس هناك مش لاقية الهوا تاكله، يعني الناس هناك مش لاقية حاجة تاكلها، ده ناس منتهى الجوع. فطبعا اوتوماتيكلي هتقطع الجواب بتاع الصومال وهتختار الجواب بتاع مين؟ بتاع امريكا. هنا بقى في وقفة شوية، تعالوا نتعلم المعدن بتاع إبراهام ده كان شكله إيه. إبراهام وهو خارج خد معاه ابن أخوه اللي اسمه لوط، ولما خد لوط ابن أخوه الفلوس كترت قوي، وربنا بارك في الغنم بتاع ده وبارك في الغنم، كان ساعتها الفلوس غنم، يعني على قد ما تكتر في الغنم بتاعك يبقى أنت راجل عندك فلوس كتيرة، لأن ما كانش في فلوس بمعنى فلوس، يعني كانت فلوس عبارة عن إيه؟ غنم. وكان في مقايدة بقى، الغنم مقابل الفضة، الفضة مقابل الغنم، حاجة زي كده. فالغنم كتير قوي، فحصلت مشكلة بين الرعاة اللي بيرعوا الغنم بتوع لوط على كم غنماية كده مع الرعاة اللي بيرعوا الغنم بتوع مين؟ إبراهيم. فاتخانقوا مع بعض، فبقى كل يوم في صداع. فإبراهيم الكبير جاب لوط ابن أخوه قال له اسمع يا لوط، أنت ما تكونش في مخاصمة أو منازعة بيني وبينك، لكن مادام أنت هتتغير من جوه والأرض مش محتملانة إحنا الاتنين، يا سيدي أرض ربنا واسعة، لو أنت اخترت يمين أنا همشي شمال، لو انت اخترت شمال انا هنزل جنوب. يعني انت عاوز ايه؟ يمين ولا شمال؟ فوق ولا تحت؟ مطرح ما تختار اختار. شوفوا الفرق بين الانسان اللي اختار بالتفكير البشري وبين الانسان اللي اختار الاختيار الالهي. ايه اللي حصل؟ اي واحد فينا لما هيختار، ما احنا قلنا تصور انت عندك تو تشويسز، انت واخوك اتخانقتوا وجات لكم انتوا الاثنين فرصتين شغل، والدكتور بتاع الجامعة قال لك أي واحد فيكم ياخد السكولارشيب دي بتاعت الستيتس واحد، وواحد فيكم يروح الصومال، هتعمل أنت طبعا إيه؟ ده أنت هتقدم الأبلكيشن والسي في بتاعتك من ورا أخوك أساسا عشان عاوز تروح فين؟ الستيتس. بس شوفوا إبراهام بيعمل إيه. إبرقام قال له اختار انت. فبص يمين وبص شمال، في حتة صحراء خالص لأرض كنعان، وفي حتة اللي هي الأردن. الأردن يعني أحلى شوي، وأحلى حتة في الأردن بلد اسمها سدوم وعمورة، يقول عنها الكتاب المقدس بالمقاييس البشرية: وكانت سدوم وعمورة كجنة الرب كأرض مصر. يعني أحلى حاجة في الدنيا كانت ساعتها أرض مصر. فأي أكتر حاجة تشبهها في البلاد اللي كانوا فيها اللي عاملة زي الجنة؟ سدوم وعمورة. لوط لما اختار، اختار إيه؟ اختار إيه؟ سدوم وعمورة. طب إبرقام اختار إزاي؟ إبرقام قال له أنا اختار الدنيا التانية. فلما اختار حتة تانية اختار الإيه؟ الرملة، الرملة الجافة. في اللحظة اللي اختار فيها الرملة وساب لوط يختار فيها اللي هو عايزه، عشان ربنا يفرق لك ما بين واحد بيختار بحسب مشيئة الله وواحد بيختار بحسب مشيئته البشرية، ربنا يرد عليه ويقول له ايه. يقول له ارفع عينيك شمالا ويمينا وغربا وشرقا، كل الأرض لك، لأن أنا اللي هبارك لك فيها وهكون معك جواها. فالصحراء اللي هي الصحراء هتتحول لجنة. طب اللي اختار سدوم وعمورة بفكره البشري حصل في إيه؟ تعالوا نعد كم حاجة حصلت في لوط. نمرة واحد، خسر كل أملاكه وصار غريبا لصيقا. عارفين يعني إيه غريبا لصيقا؟ يعني جاب الخيمة بتاعته كده، وعشان يتقرب لأهل سدوم وعمورة حط الخيمة بتاعته كده على الحدود، فين وفين لما حنوا عليه ودخلوه. ما انت كنت صاحب كرامة وصاحب أغنام كتيرة قوي، الغنم اللي كان عنده وكان كتير قوي وكان سبب خناقة بينه وبين عمه إبرقام أو عمه إبراهيم، تقوم حرب بين 5 ملوك وبين 4 ملوك، وينتصر الملوك دول على الملوك دول، ويتم أسر لوط وتتاخد كل أغنام لوط. يا نهار ابيض، هي سدوم وعموره كده؟ انا لو كنت عارف ان سدوم وعموره كده عمري ما كنت افكر اختارها، يمكن كنت رحت الحته التانيه اللي كان فيها ابراهيم. يبقى نمره واحد، عاش غريب في سدوم وعموره. نمره اتنين، اتلوث بالخطيه والخطيه اثرت على بناته، لان بعد كده بناته، ما انتوا عارفين اللي حصل، ان بعد ما خرج من سدوم وعموره وما كانش عندهم نسل، اسكروا أبوهم وضجعوه لكي ما يكون لهم نسل من أبوهم. شوفوا الخطية مرة قد إيه. أصل إحنا تعودنا على الشر اللي في سدوم وعمورة، دي مش حاجة كبيرة يعني اللي إحنا عملناها. الحاجة اللي بعد كده، يخسر زوجته وهم هربانين وتتحول إلى لوح من الملح، عمود صخري من الملح. آخ على اللي بيختار بدماغه يا ولاد وما يسيبش ربنا يختار له. صحيح ربنا اداني عقلي عشان يساعدني في الاختيار، لكن مش كل الناس زي إبرقام. إبرقام ساب ربنا، أو آسف، ساب لوط يختار اللي هو عايزه، وقال أنا أكون مع ربنا في أي حتة، وعشان كده ربنا باركه. والعجب العجيب بقى إنك تعرف إن بعد ما لوط اتأثر، اللي حرره إبراهيم، جاب 380 واحد من ولاده اللي مستعدين للحرب، مش من ولاده الجسدين، من ولاده يعني العبيد اللي معاه اللي بيشتغلوا في رعاية الغنم، وقاموا بحرب وحرروا مين؟ لوط اللي اتاخد فين؟ في سدوم وعمورة. يعني الخلاصة اللي نقدر نطلع بيها حاجة واحدة بس، قبل ما تختار قدم ربنا لو سمحت، واخلي مشيئتك وسيب ربنا يختار لك، عمرك ما هتندم. وقول كده إن المر الذي اختاره الرب لي أفضل من الشهد الذي اختاره لنفسي. لأن لوط لما اختار سدوم وعمورة بفكره البشري اعتقد إنه اختار الشهد، فطلع الشهد مر. والنصيب اللي قبله إبرقام، بالرغم إن من بره كان شكله شوية رملة والصحراء ما فيهاش أي حاجة، بس علشان كان فيها ربنا طلعت هي الشهد. لأن الشهد الحقيقي هو إنك تكون عايش مع المسيح، مش إنت عايش بفكرك تختار لنفسك. وإحنا كلنا كده، كلنا كده. صدقوني صدقوني، حتى على مستوى الخدام، وخايف أتجاسر وأقول على مستوى بعض الكهنة، ماذا يحدث لو جابوا كاهن أو جابوا خادم وقالوا له سيب الكنيسة دي وروح الكنيسة التانية؟ يا ترى هيقبل ولا هيتأثر؟ ولو خادم بيخدم في ابتدائي وحابب ابتدائي قوي، او بيخدم في ثانوي وحابب ثانوي قوي، وقالوا له سيب ثانوي وانزل اخدم ابتدائي، يا ترى هيقبل؟ ده السؤال لازم نسأله لنفسنا، لان ابراهام اللي يميزه عن اي حد فينا، وعلشان كده ربنا اختاره، انه كان بيعرف يقول لربنا حاضر، ويختار النصيب الصالح اللي ربنا راضيله بيه او اللي ربنا اختاره. اخر نقطة، ان تبعية ابراهام لله كانت تبعية صداقة. بصراحة يا اولاد، بصراحة ربنا ما يرضيش مننا اقل من مستوى الصداقة. يعني هو عاوز يرفعنا لمستوى الصداقة، بس احنا اللي مش سامحين له ان يكون صديق لينا. يقول لا اعود ادعوكم عبيد بل احباء. كلمة حبيبي يعني خليل، اتفقنا. يعني انا نفسي ان كل واحد فيكم يدخل معايا في علاقة صداقة زي ما ابراهام كان داخل معايا في علاقة صداقة. جربني، تعالى صاحبني. ويا اخي لو لقيتني انا منفعش اكون صاحب، لو لقيتني انك انت مش عارف تتفاهم معايا، يبقى معك حق. هتتكلف ايه لو انت قررت انك تصاحب ربنا؟ صحيح هو اله ممجد، واحنا خطاه واحنا ضعفة، بس من كتر حبه لينا عاوزنا نبقى اصدقاء ليه. تتصور لما يكون في انسان عظيم، يعني انا متخيل مثلا ايه، اب كاهن مثلا، اب اعترافك او اب اعترافك، من كتر ما هو مسحوم ما انتش عارف تشوفه، ما انتش عارف تشوفه، تتمنى انك تشوفه يعني، ولما تشوفه بتبقى فرحان قوي انك عرفت تقعد معاه 10 دقايق ولا ربع ساعه. تصور اب اعترافك ده في يوم من الايام رفع السماعه وقال لك يا فلان يا حبيبي، تقول له نعم يا ابي، تقول له ممكن يا حبيبي تبقى صديق ليا؟ انا نفسي اصدقك فعلا، نفس العلاقه بيني وبينك على تبقى مستوى الصداقه. اعتقد ان شعورك ساعتها لو انت فعلا بتحبه كما تدعي، وانت عاوزه يكون ليك صديق واب زي ما انت عاوز، هتكون اسعد انسان في الدنيا. شوف بقى ربنا، اصل ممكن اب اعترافي ده علشان انسان مشغول وعنده حاجات كتير قوي لانه هو محدود. تتصور ربنا الغير محدود اللي ممكن يكون فاضي ليك 24/7، يعني 24 ساعة لمدة 7 أيام، ما عندوش أجازات خالص علشانك أنت، بيعرض عليك الصداقة دي. وأنت الحقيقة اللي مش مستمتع، لأن في أوقات كتيرة قوي أنت مش على بالك أو رافض الصداقة دي. وعلشان هو كان خليل الله وكان صديق الله، اعرف كده كلمة في حياة إبراهيم هختم بيها النهاردة. يقول الكتاب المقدس كده، وارتحل إبراهيم، أو يقول في آية تانية، وارتحل إبراهيم ارتحالا متواليا نحو الجنوب. بس في كل مرة يقول لك ارتحل، أول ما يحط الخيمة يقول لك إيه، وجعل خيمته، يعني نصب خيمته، وبنى مذبحا للرب. أول شرط في الصداقة إنك طول ما أنت ماشي في حياتك تقيم هذا المذبح لربنا. ما فيش يوم إبراهيم ناموا في الخيمة من غير ما المذبح يكون موجود، يعني يحط الخيمة، يخلي العبيد ينصبوا الخيمة، لكن الحاجة اللي كان يعملها إبراهيم بإيده إن يجيب الحجارة ويرصها ويقول أول حاجة تتعمل قبل الخيمة ما نسكنها أن هناك يكون مذبحا للرب. تخيلوا يا أولاد، لو كل اتنين فيكم هيتجوزوا في يوم من الأيام يضعوا في قلبهم إن بيتهم يكون مذبحا للرب، قولوا لي الخناق هيجي ازاي؟ والخصام هيجي ازاي؟ والاختلاف هيجي منين اذا كان هناك مذبحا للرب؟ تعجبني قوي الايه اللي بيقولها داود النبي، بيقول اذكر يا رب داود وكل مزلتك، او كل تضعه، كيف نظر للرب اله يعقوب، ونظر بقى، نظر ايه؟ انه لا اطلع على سريري ولا اعطي راحه ولا نعاسا لعيني الا ان، ما انتوا حافظينه، يعني مش هيحصل ان انا نام قبل اكون متصالح مع صديقي، صديقي والهي حبيبي. كم واحد فينا، هسألكوا السؤال ده وانتوا احرار فكروا فيه قبل ما نصلي مع بعض، كم واحد فيكم وهو بيصلي يقف قصاد ربنا ويقول له انا عاوز اتكلم معاك يا حبيبي النهارده؟ ياه، صحيح الكنيسه بتعلمني ان انا اقول ربي والهي ومخلصي الصالح. بس كل الصفات دي ما تلغيش ان كل الصفات دي معناها انه حبيبي اللي مات علشاني. كم واحد فينا لما بيتكلم مع ربنا وبيقول انا داخل اتكلم مع حبيبي او صديقي اللي حاسس بيا دون الناس اللي حواليا. يبقى تبعية ابراهيم لله كانت فيها ثلاث حاجات: تبعية ثقة، تبعية بلا فكر بشري، تبعية صداقة. وقبل كده جاوبنا على سؤال الدعوة والاختيار. دي كده كانت حاجات لازم نبتدي بيها. المرة الجاية هنتكلم على إبراهيم والوعود الإلهية، وهنتكلم عن إبراهيم والضعف البشري، وهنتكلم على إبراهيم ونضوج الإيمان. يبقى هنتكلم على حاجات تانية في حياة إبراهيم. وكده يبقى خلص موضوع إبراهيم على مرتين بنعمة ربنا. ربنا يديكم نعمة. اتفضلوا نصلي. يعني الأسئلة يا أولاد بتكتر لدرجة إن ممكن يبقى فيهم كله أسئلة من غير وعظة، فمش عارف. طيب هحاول أجاوب، وأول ما تيجي 8:30 لدقيقة واحدة شاور لي. أنا لا أحب أن أصوم لأنني لا أحب الأكل الصيامي، فهل ذلك يعتبر خطية؟ قولي الكلام ده الأب اعترافك، وخليه يبتدي معاكي بتدريب صغيرة متدرجة لغاية لما نوصل انك انت تصومي وتقبلي انك انت تاكلي الاكل الصيامي برضا. ارجو مشورتك يا ابي ان اختي مبتعده تماما عن ربنا بحجه انها لم تتزوج، وبتقول انه لا فايده من الاعتراف، وبتتناول على فترات متباعده بدون توبه. وقد علم اب اعترافها وحاول كثيرا معها، لكنها كانت تبعد وترفض كل كلامي وتصخر منه. انا خايفه عليها وأصلي من أجلها باستمرار. هل هناك شيء آخر أستطيع أن أعمله معها؟ قولي لها حتى لو مش مقتنع يا ستي بالاعتراف دلوقتي، على الأقل اقري الإنجيل. بس واضح إن المشكلة مش مشكلة اعتراف معاكي، المشكلة إنك أنت زعلانة من ربنا، يمكن لأسباب كتيرة قوي من غير ما تقولي لها السبب اللي أنت قلتيه هنا. وشجعيها إنها تقرا الإنجيل كل يوم، وهي لو قرت الإنجيل كل يوم ربنا حبة حبة هيزقها، أو هيسمح لها بمشكلة، أو هيسمح لها بضغطة هتحس فيها إنها محتاجة تقعد مع ربنا من خلال شخصية روحية. شجعيها إن تعمل الممارسات التانية، وامدحيها على الحاجات الحلوة اللي فيها. شجعيها، قولي لها ده أنت قلبك طيب، وأنت إنسانة من جوة نقية، وأنت وأنت وأنت، بس يعني اقرأ الإنجيل، بس يعني صلي شوية، بس يعني، وهكذا. أوكي؟ في وعظ القدسك على قناة أغابي، وهي كيف تكون صورة المسيح، مش فاكر، حكيت من بستان الرهبان قصة الراهب اللي كان يمشي على جمر النار رايح جاي ويقول أبانا الذي في السماوات، وكان هذا من الشيطان. فكيف يوجد الشيطان ويشجعه ويوقعه في هذا رغم وجود الصلاة وأبانا الذي والصليب؟ أليس هما كافيان لإحراقه وإخراجه؟ لا يا حبيبتي، الصليب وأبانا الذي تحرق أي شيطان لو الإنسان ده إنسان متضع ومحب للمسيح وبيصلي من أجل حرق الشيطان ويكون متضع. القصة اللي أنا حكيتها بتتكلم على راهب دخل الزهو والكبرياء، فابتدى يقارن نفسه بقية الرهبان ويقول لهم أنا أحسن منكم كلكم، مين وصل لمستوايا؟ فابتدى يجيب جمر نار ويمشي عليه رايح جاي وهو حافي، ودي كانت حركة من الشيطان عشان يضلله أكتر. وبقيت القصة ان هو ما تابش ودخل روح نجس وألقاه في بير وللأسف مات. القصة دي في تاريخ الأنبا بخوميوس أبو رهبانة الشركة هتلاقوها. طب أنا بتكلم على إيه بقى في القصة هنا؟ بنتكلم على إن الشيطان يخرج مع إنسان مؤمن ويرشم الصليب بإيمان وبيتناول بإيمان، بيتناول بإيمان ويشعر باتضاعه واحتياجه لربنا. لكن هقول لك حاجه تثبت ان ممكن الشيطان يحارب اي حد تاني. ايه رايك لما الشيطان راح يحارب المسيح، مش حاربه بايات من الكتاب المقدس؟ يعني الشيطان حافظ الكتاب المقدس ولا مش حافظه؟ حافظه. في احد الاباء الاساقفه كان عنده موهبه اخراج شياطين، وهو حكى لي القصه دي بفمه. بيقول ان جاله انسان عليه روح نجس، وعندما بدا يصلي المزامير الروح النجس اللي كان في هذا الانسان ابتدى يقول نفس المزمور اللي بيقوله ابونا الاسقف ايام ما كان راهب، وكان يسبقه بكلمه. يعني ايه كان يسبقه بكلمه؟ يعني هو يقول ارحمني، فالتاني يقول له يا الله كعظيم رحمتك، علشان يلخبطه. يعني اول ما يعرف اسم المزمور اللي ابتدى يصليه الاسقف، طب ده اسقف وفي ايده صليب وبيصلي مزامير. فالشيطان له قوه طبعا، وممكن مع الناس اللي زي ابونا الاسقف ده او ابونا الراهب دوت، علشان دي موهبتهم، بيتعرضوا لحروب اكتر مننا. لكن احنا على مستوى رشمه الصليب وعلى مستوى قوه ربنا اللي في حياتنا، بس بشرط انها تكون بايمان. فالراهب اللي عمله ده حتى لو كان بيقول ابانا الذي او المزامير من غير ايمان، ممكن الشيطان يكون جواه، او ممكن يكون الشيطان يكون جواه. هو الشيطان لازم يكون روح نجس؟ طب انا هقول لك حاجه، ممكن انت تكوني فاتحه الاجبيه وبترشمي الصليب وتقولي بشويس نانان بشويس نانان بشويس نانان تسبحه الغروب المبارك من مزامير 30 معلمنا داود النبي، المزامير اللي بتخرج الشياطين دي، وانت بتقولي المزامير بتديني اختك على تصرف هي عملته. هو لازم الشيطان يكون روح نجس؟ يبقى الشيطان ضحك عليك وانت جوه الصلاه ولا لا؟ ضحك عليك. فده محتاج ان احنا نكون محارسين اكتر، ونشد حيلنا مع ربنا اكتر. في شخص متقدم لي، وهو شخص كويس جدا اخلاقيا وماديا ودينيا طبعا، بس المشكله في سنه، عنده 3 يعني الفرق بيننا 10 سنين. ارشدني يا ابي، هذا الفرق في السن كبير ام لا؟ يعني اقبل ام ارفض؟ لو انت مرتحاله والانسان ده كويس، 10 سنين كبيره شويه، بس يعني ممكن تمشي، يعني مش للدرجه اللي تخلي الواحد يقول لا لو كل الكواليتيز الثانيه حلوه فيه. اوكي، لان 33 سنه ده اعتقد لسه شاب كويس. يعني انا فتاه ابلغ من العمر كذا، ولم أوفق إلى الآن إلى الشخص المناسب، بالرغم تقدم لي كتير، وبرغم أني أعتبر جميلة وأعمل في شركة أجنبية ومن كل حولي يعني كاتبة مواصفات كتيرة حلوة. يعني المشكلة أنه الآن في حياتي منذ شهور شاب يبلغ من العمر كذا، كان صارحني بحبه منذ 6 سنوات، لأنه كان يعمل معي في عمل الأول، ولكنه قوبل بالرفض لضعف إمكانياته، وعاد علي الطلب منذ شهور لأن والده أوجد له شقة في مكان ما، ولكن مازال في عمله القديم بمرتب ضعيف، وليس هناك أي مميزات أرتاح له، وهناك بساطة في التعامل بيننا. ولكن عندما علم برفض أهلي أيضا، قام بمشروع خاص وهو مازال في بدايته، فأخاف من فشله، وأيضا أخاف إذا فشل لا يعرف أن يلتحق بعمل آخر. فارشدني ماذا أفعل؟ هل أقوم بالخطوبة أم أعطيه الوقت لكي ينجح في عمله؟ فرضا نجح يا بنتي بعد 15 سنة، لأن كل ما الفترة بتطول تعلقه بي بيزيد وتعودي بيزيد. انصحني ارشدني، لأني صليت كتير وكتبت أسماءنا على المذبح، ولكن ما زلت لست متأكدة. تصوري أنا نسيت أول ورقة كاتبة فيها إيه؟ بص يا بنتي، أنا هقول لك حاجة بالبلدي كده بأهل اللغة اللي الناس تعرفها، لو كان الإنسان ده سوري مش مالي عينك وهتاخديه من باب التفضل ومن باب إن ظل راجل ولا ظل حيطة، وإن الزمن بيجري والعمر بيروح وأنا مش مبسوطة لكن مضطرة، أنا بقول لك بلاش، علشان حاجة واحدة، انت اللي هتظلميه. عارفين ايه اللي انت تظلميه؟ متجوزاه من باب امر لله. شوفي عيشته معاكي هتكون شكلها ايه، يعني مش عيشته بقى انك انت هتهنيه، ده انت عيشتك انك انت هتتعبيه. وعلشان كده انا بقول ان البنت لابد يكون عندها نوع من انواع القناعه. اللي انت قلتيه انا شايف ان ولد متمسك بيكي قوي ومجاهد قوي، وفرق السن مناسب بينكم، يعني اكبر منك بسنه قليل قوي سنتين يعني معقول جدا، ولسه صغير ولسه قصاده مستقبل، بس انت كنت عاوزه بقى كل حاجه جاهزه ومقشره، اصرفي نظرك عنه. انت عندك استعداد انك تتنزلي وتبتدي تتنزلي شويه وتبتدي بدايه متوسطه وتكبري معاه، انت اللي تحددي، لان انا ما اعرفش نفسيتك انت شكلها ايه. في بنات فايترز، يعني ايه فايترز؟ يعني يبتدوا ويشتغلوا ويسندوا ويجهدوا ويحوشوا مليم على قرش علشان يعرفوا يحسنوا الشقه ويحسنوا الظروف الاجتماعيه. وفي بنت بتقول يعني ما اقدرش. اذا كنت من النوع اللي ما يقدرش ما تتعبهوش يا بنت، لان مع كل حاجه ناقصه في حياتك بعد كده هتحسسيه ان هو السبب. ارجوكي خليكي عادله واختاري اللي انت عايزه تختاريه، بس لما تختاري تختاري عن قناعه ورضا، مش تختاري وانت تعبانه او انت بتبكتي فيه كل شويه. اولا ارجو ان تذكرني، اوكي في صلاه، ارجو ان تفسر لنا موضوع حلول الروح القدس وظاهره السقوط على الارض. ده مش المره دي طبعا. ما راي قدسك في هذا الاقتراح ان يحدد الاجتماع موضوع شهري يتم في شكل بحث يقوم به كل ابناء الاجتماع، ويختار من بين الابحاث افضلها ونقدم لهم هدايا رمزيه مما يشجع على ممارسه القراءه اليوميه وفتح الكتاب المقدس يوميا. مفيش مانع، اقتراح حلو قوي، يا ريت حد يديه للدكتور ماجد شكري عشان انا هنسى. طبعا مفيش مانع. هل يا ابونا لو غيرت اب اعترافي لازم اخد اذن منه؟ مش شرط قوي، لكن يستحسن تقولي له لسبب واحد، ممكن يقابلك في يوم من الايام ويسالك ويقول لك انت فين يا بنتي دلوقتي، تبقي محرجه قوي تقولي له اصل انا من سنه كده. طب وليه ما تقولي له خليكي جريئه وقولي له ان شاء الله حتى لو مكسوفه منه بعتها لي في ورقه، وقولي له حللني يا ابونا انا عاوزه صلواتك، انت ابويا الاساس يا ابويا الاول، بس انا بعد اذنك دلوقتي بعترف عند ابونا تاني فمحتاجه صلوات. اخر سؤال، عندما أريد أن أقرأ في الإنجيل أشعر كأني مهما قرأت في الإنجيل لن يؤثر في كلام الإنجيل، وأشعر أني سوف أنسى ما سأقرأه، فماذا أفعل لكي أتخلص من هذا الشعور؟ لقد تخرجت وأنا الآن أعمل، ولكني لا أجد نفسي في هذا العمل، وبرغم أني أعمل في تخصصي لا أستطيع أن أترك هذا العمل، وأشعر أن ليس لي هدف أعمله لكي أصل إليه. أنا لا أجد نفسي، بتقول لا أجد نفسي في هذا العمل ولا أستطيع أن أترك هذا العمل، مطلوب مني إيه؟ انتوا واخدين بالكم السؤال ايه؟ مش لاقيه نفسي في الشغلانه دي؟ ده موبايل فيه اغنيه مش كده؟ بيرن باغنيه، هايل بنتقدم. بص يا بنتي، على حسن حكايه انك انت بتنسي، انا النسيان بالنسبه لي دلوقتي بقى الوضع الطبيعي في حياتي، يعني قلما ما تذكر شيء. فعشان كده بعمل ايه؟ قبل ما اقرا الاصحاح بتاع النهارده ابص بعيني على الاصحاح بتاع امبارح، واكون اوريدي انا حطيت خط او خطين او كلمه او كلمتين في الاصحاح بتاع امبارح. فقبل ما ابتدي اصحاح النهارده بحاول افتكر اصحاح امبارح، فبالتالي لما بفتكر اصحاح امبارح واكمل اصحاح النهارده ده بيتبني على ده. أخدم بمرحلة ثانوي، ماذا أفعل عندما يسألني أحد المخدومين عن مشكلة أو خطية تواجههم وفي نفس الوقت أعاني أنا منها؟ هل أهرب من السؤال لأني أشعر في داخلي أحياناً بالإزدواجية؟ إذ كيف أعطي إجابة عن شيء أنا أعاني منه شخصياً؟ لا بالعكس بقى، أنا عاوزك تحس لما واحد يجي يسألك على سؤال ويكون بيعمل خطية من ولادك أنت بتعملها، قول المقولة دي، قول هذه اللطمة لك يا أرساني، دي قصة في البستان، هذه اللطمة لك يا أرساني، يعني ربنا عاوز يفوقني فيبعت لي إنسان متأثر قوي بخطيته. مثلا يعني أنا هتخيل أنا أبونا مثلا وروحت كده الساعة 12 وربع وأكلت لقمة، وخلاص بقى قلت ربنا يسامحني بكره عندي قداسيه جت من ربع ساعه مثلا يعني، مثلا يعني، ودي كانت بدايه تهاون. ربنا يبعت لي تاني يوم معترف يقول لي يا ابونا انا هعترف لك بخطيه صعبه جدا. اقول له ايه؟ يقول لي انا ابتديت اكل 12 ل 10 وخلصت 12 ودقيقه ونص وحاسس ان انا ما اقدرش اتناول. اروح انا اقول ايه؟ هذه اللطمه لك يا ايه؟ يا ارساني. يعني ايه هذه اللطمه لك يا ارساني؟ يعني ربنا بعت لي واحد بألم علشان يفكرني بألمي انا الاكبر فاقدم توبه. فقبل ما سيادتك تدي له النصيحه والارشاد ترفع قلبك بربنا وتقول له يا رب انا خاطب خطيته وانا الخادم بتاعه، فاذا كان هو تعبان بالشكل ده انا اروح منك فين؟ اديني يا رب نعمه، اديني يا رب قوه، اديني يا رب قدره، وبعدين قول له ارشاد عام وارجع بالحري قدم توبه قويه عن خطيتك. يبقى ربنا بيبعت لنا ناس صدقني حتى واحنا كهنه او حتى واحنا اساقف او حتى واحنا مين، علشان نتعلم من ناس ربنا اداهم حساسيه في خطايا معينه. فانت ما تسيبش الخدمه، لكن حاول انك انت تتعلم من اخطاء ولادك وتحاول تقدم توبه انت. انا شاب متخرج من كليه قمه باحد الجامعات المرموقه، من عائله بالكامل فقيره جدا جدا اجتماعيا وماديا وتعليميا، لكن والدي ووالدتي بذل مجهود كبير جدا اقبل عليه ايديهما ليرتفع بمستوانا ومستوى اسرتنا، وصرف علي وكل واخواتي في تربيتنا وتعليمنا، وعلي انا بصفه خاصه في مدارس خاصه وجامعه غير حكوميه، وهذا ما لم يفعله ابوهما معهم. المشكله هي ان اثناء مرحله حياتي الاخيره الجامعيه وما بعدها تعرفت على كثير من البنات المناسبات ليا التي كنت اتمنى ان ارتبط بواحده منهن، لكن للاسف كانوا يفوقني اجتماعيا وماديا وتعليميا من حيث مستوى الاسره. وبعد تكرار هذا الموقف كثيرا هل اصرف نظر عن الزواج، خصوصا وان كل البنات التي اعرفها من هذا المستوى، ام اصرف نظر عن مجهود ابي ووالدتي معي، اي كيف اتصرف؟ بص يا حبيبي، عمر ما الفقر ما يسيء لإنسان كصفة، لا يسيء للإنسان إلا الخطية. وأنا لما كنت بخدم في خدمة قروية في قرى المنوفية في وقت من الأوقات، أشهد إن شفت ناس فيهم قداسة ما شفتهاش في خدام موجودين في الكنيسة عندنا. فالفقر لا يدين أحد. بابا وماما أشكرهم إن هم وسعوا مداركك، لكن المشكلة حصلت انك انت بقى عندك صراع بعد ما عشت في الجامعة وتعرفت على المستوى الاكثر ارتفاعا من المستوى الاجتماعي والمادي بتاع اسرتك. الوضع الاجتماعي اللي انت درست فيه خلاك تتمنى احد البنات من الوسط ده لانك شفت الارقى. لكن يا حبيبي خلينا واقعيين. يعني ايه خلينا واقعيين؟ الجواز اهم شرط في التكافؤ. التكافؤ يعني ايه التكافؤ؟ التكافؤ ده هيجنبنا اكتر من 50% من اللي ممكن اتعرض له بعد الجواز. المهم انك انت من جوه تكون قوي. يعني ايه من جوه تكون قوي؟ بالمسيح ان احنا فقراء، وفقرة دي مش عار، دي عبارة عن كلاسيفيكيشن حطوا المجتمع نديكة ظروف احنا ملناش دخل بيها، لكن احنا فقرة. وفقرة دي مش كلمة هي المشكلة ان الواحد بيغطي الحتة اللي وجعاه نفسيا اللي بنسميها نقطة الضعف. انا عاوزك تكون متحرر منها. يعني حتى لو قابلت زميلة ليك في الجامعة بتاعتك، او لو كنت دكتور وبقيت في مستشفى، ما دام انت بتقول من احد كليات القمه او مهندس او واتيفر، يعني انت كليتك ايه او اتخرجت ايه، ولقيت واحده بتميل ليك وحسيت انها ارقى منك اجتماعيا، تقول لها بمنتهى الروح كده اللطيفه، على فكره من الاول كده خلينا اخوات انا ما انفعكيش لان انا افقر منك بكتير، ما تخافش، اصل خلي بالك لما تكشف ضعفك انت بقيت قوي. طول ما انت بتخبي ضعفك انت في حته مكهرباك نفسيا، خايف تنكشف، خايف تتعرف. وبعدين ما تعرضش نفسك ابدا لحاجه تتعبك. تقول لك سوري، ولما نيجي نعمل اكليل اهلك هيجوا بجلاليب ولا اهلك هيجوا ببدل؟ اصل احنا عندنا كلهم هيلبسوا سواري، عندكم هيجوا بطرح؟ اصل لو جم بطرح سوري مش هيبقى فرح. فحاول تختار باباك وعمك لبسهم بدل وبلاش بقيه عيلتك، هتقبل؟ فما تخليش حد يساومك. بس انا عايز اقول حاجه، زي ما انت كده في بنات برضو في مستوى اجتماعي قليل بس كافحوا وتعبوا، ليه ما تاخدش واحده من نفس المستوى بتاعك وما تعرضش نفسك لما هو اتعب عليك؟ لان البنت اللي اتعودت انها تركب عربيه وبابا هيصرف عليها، يمكن بابا وماما عندك انت جهدوا حرموا نفسهم من اللقمه عشان يعلموا في جامعه خاصه، وبالنسبه ليهم هم ممكن ده من فضلاتهم ودوا بنتهم الجامعه ام فلوس ديت وعندهم قدها 10 مرات عشان يجوزوها. ما تصغرش نفسك، ثق في نفسك، الفقر مش عيب، وبص للمستوى اللي نظرك يقدر يجيبه، بصش لاعلى من نظرك، لان اللي ماشي في الشارع وبيبص المستوى اعلى من نظره هيتكعبل هيتكعبل. اتمنى يا حبيبي تفكر بعقلك شويه، بس لما تيجي تختار اختار من وسط يفرح بيك وتتناسب بيه. المشكلة انك انت شفت حاجة فبقيت عاوز تختار منها، بالرغم اللي انت شفته مش هتقدر تختار منه، الا اذا لقيت زي ما قلت لك بنت في نفس شروطك. يعني ايه بنت في نفس شروطك؟ من اسرة مكافحة جدا وتعلمت كويس، ساعتها هيبقى الماتشنج موجود والتكافؤ موجود.